قصر على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج كبار العلماء الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. سلام.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال تضمنته رسالة من أخت ريم عبد الله. بدأت أشعر في الفترة الأخيرة منذ 3 أشهر تقريبا بوساوس في صدري وأفكار خبيثة تراودني في باب العقيدة تحديدا وفي الذات الإلهية، وتأتي بشكل مستمر أي على مدار اليوم، وهذه الأفكار تخطر على بالي، وقد حاولت كثيرا التخلص من هذه الأفكار وتجاهلها، ولكنني لم أستطع التخلص منها مما أدى إلى الإخلال بحياتي اليومية، ولم أعد أستطيع ممارسة حياتي بالشكل الطبيعي، كما أثرت هذه الأفكار على صلاتي فلم أعد أستطيع أداءها بالشكل المطلوب، وتركت كثيرا من العبادات التي كنت أقوم بها بسبب الخوف المستمر من هذه الأفكار، وأنا على هذه الحال إلى هذا الوقت. وسؤالي الذي أود طرحه على سماحتكم: هل الإنسان المسلم محاسب على ما يجول في صدره من أفكار ووساوس شيطانية؟ وهل أنا آثمة على هذه الأفكار الخبيثة إن لم أستطع التخلص منها واستمرت معي لفترات طويلة؟ أتمنى من سماحة الشيخ الإجابة بالتفصيل والإسهاب في هذا الموضوع الذي بسببه حاولت الانتحار مرات ومرات، ولكم جزيل الشكر والامتنان. وهذه رسالة أبعثها وهي أمانة لدى من تقع في يده أن يعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عن المملكة، جزاه الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سمعنا رسالة هذه الفتاة أم عبد الله من خمس شيخ، قرأ على مسامعنا الشيخ حمد وفقه الله. سمعتم هذه الرسالة، هذه الشكوى، سمعتم هذه الآلام، سمعتم هذا الواقع المؤلم المؤسف. يا أختي، أولا أذكرك بأن هذه الوساوس والخطرات من الشيطان الرجيم، وأنه لما عجز عن صرف قلبك عن الخير جاء بهذه الوساوس وبهذه الأفكار. ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ربما فكر في شيء لأن يخر من السماء حظ من يقول، قال: الحمد لله الذي رد كيده في الوسوسة. فعدو الله ملازم لنا، يجري منا مجرى الدم، يحاول أن يسيطر على أفكارنا وعقولنا وعلى أسماعنا وعلى أبصارنا وعلى ألسنتنا، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله عنه أنه قال: أرأيتك هذا الذي كرم؟ عدو الله حريص على إفساء دين العباد وإلقاء الأفكار السيئة المسمومة، لكن على المسلم أن يقاومها بقوة الإيمان واليقين والالتجاء إلى الله والانقضاء بين يديه والذل له والتضرع بين يديه وسؤاله الثبات على الإسلام في سره وعلانيته وفي ليله ونهاره. والله يقول لنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الأذكار استعذ بالله إنه سميع عليم. ويقول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أخبرنا ربنا في قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذا تلا النبي أو الرسول شيئا مما أوحى الله إليه ألقى الشيطان في أمنيته وساوس وأخطار وأفكار لكن المؤمن يقاومها بقوة الإيمان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وأخبر أن ما يلقي الشيطان على قسمين ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض فينقادون إلى وساوسه ويصغون إلى أذكاره. وأما المؤمنون فليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. والحق من ربك هو ما في قلوبهم من الإيمان الجازم واليقين الصادق. وأما تلك الوساوس والخطرات والأفكار فإنها تذهب وتتلاشى بقوة الإيمان والصدق. أختي العزيزة أوصيك بتقوى الله والالتجاء إلى الله في آناء الليل وأطراف النهار ولا تنهجني ولا تنهج شخصيتك أمام عدو الله. انتصري عليه بقوة الثقة بالله والتعلق بالله والتعلق الله محبة وخوفا ورجاء. أيقني بأن الله جل وعلا الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هو عال على عرشه دائم من خلقه أمره نافذ في خلقه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هو ربنا هو خالقنا ورازقنا والمتصرف في شؤوننا المالك لأسماعنا وأبصارنا وأرزاقنا الماضي فينا حكمه العدل فينا قضاؤه. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. آمنا به ربا وخالقا آمنا به معبودا دون سواه آمنا بأنه موصوف بصفات عليا ومسمى بأسماء حسنى فنؤمن بأسمائه وصفاته حق الإيمان على ما يليق بجلال الله وعظمته. أيها الأخت العزيزة إن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله فليعلم الله منك الصدق واليقين ليعلم الله منك الإيمان الجازم. ترك هذه الوساوس واصرفي قلبك عنها وتوجه إلى الصلاة فالصلاة عون لك على كل خير. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلوات الخمس تذهب عنك تلك الوساوس وتبعد عنك تلك الأفكار. لا يخدعنك الشيطان تغلبي على وساوسه وأفكاره السيئة. اقرأ القرآن تدبر وتأمل تذكري في آلاء الله وخلقه تذكري في نفسك وما منحك الله من النعم من سمع وبصر وفؤاد وكمال جوارح تذكري قول الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تأملي ذلك حق التأمل، بيقني أن الله الرب الخالق الرازق المستحق أن يعبد دون سواه، وأنك أمة من إماء الله خاضعة لقضاء الله وقدره. أيتها الأخت العزيزة، إنما يجري في الذكر ما لم ينتقل إلى اللسان والجوارح فلا أثر له. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. ولما أنزل الله قوله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق على الصحابة وجعل أتوا النبي وجلوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام، وقد جاءت آية لا قدرة لنا عليها. قال: ما هي؟ قال: قول الله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فإن كنا محاسبين هلكنا. قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله بإذنها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الآية. فالحمد لله أن الأفكار لا نؤاخذ بها، لكن علينا ألا نستلذ بالأفكار وأن نحاربها بالبعد عنها وتناسيها وتجاهلها وعدم الانقياد إلى هذه الوساوس. أد الصلوات الخمس كاملة في أوقاتها، قومي بعملك اليوم والليلة، إن كنت طالبة في دروسك، إن كنت صاحبة بيت النبي في بيتك وشؤونك، ولا تركني بهذه الوساوس. وأحذرك من الانطواء والانزواء عند الليل، اقرأ آية الكرسي عند النوم، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حاضر ولا يقربه شيطان حتى يصبح. استطيع عملك اليومي لصلاة الفجر في وقتها وأذكار الصباح والمساء، واصلي كتاب الله وأكثري من قراءته وتدبري معانيه، فأرجو الله أن يزيل هذا البلاء عنك ويرفع هذا البلاء عنك، واحذري أن تنقادي للوساوس. آمني بالله وأنه الله الذي لا إله غيره، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آمني بهذه الأمور حق الإيمان، وابتعدي عن هذه الوساوس، وسل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تسأله عائشة: لماذا؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقرب قلب عبد قلبه. فأوصيك بتقوى الله، وأوصيك بالبعد عن هذه الأفكار ولزوم الطاعة، واحذري ما يحول من انتحار، فالانتحار من الجرائم المنكرة، من الجرائم الخبيثة، لا تقدمي عليه ولا يقدم عليه مسلم. المسلم يصبر على المرض وعلى الفقر وعلى كل المصائب، لا يقدر لعذاب الله، يصبر ويحتسب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، جزاكم خيرا على هذا البيان، نسأل الله تعالى أن ينفع به. هذا المستمع سعد محمد من الوشم شيكر يسأل سماحة الشيخ، يقول: رجل توضأ لصلاة الضحى ولبس جوارب على طهارة، وعند أذان الظهر توضأ وهو لا يزال على الطهارة، على طهارته أصلا لم يحدث، ومسح على الجوارب، والسؤال: متى يعتبر مسح؟ هل يعتبر من وقت صلاة العصر لأنه أحدث بعد صلاة الظهر؟
العلماء يقولون إن المسح الخفين منع المقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث أيام ولياليها، لكن متى نعتبر اليوم والليلة ومتى نعتبر الأيام الثلاثة ولياليها المسافر؟ من العلماء من يقول إن اليوم والليل المقيم نعتبره من حين لبس الخف، فعلى هذا لو لبس الخف الساعة العاشرة صباحا اعتبرنا اليوم والليل من الساعة العاشرة إلى مثلها من الساعة العاشرة في اليوم الآتي. ومن العلماء من قال لا، المعتبر في اليوم والليلة من حين انتفاع، والانتفاع إنما يكون بمسح، فإذا مسح عليها بعد الحدث اعتبرنا المدة من المسح. فعلى هذا الرجل الذي لبس الشراب الجوارب الضحى وتوضأ ولبس الشراب الجوارب ثم جاء وقت الظهر وتوضأ ولبس ما يعتبر المدة ذلك، لأن هذا المسح لم يكن على عن حدث وإنما كان تجديدا للوضوء، وإنما نعتبر اليوم والليلة من حين المسح عليها عند صلاة العصر إن كان حصل من حدث.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، جزاكم خير. له سؤال آخر يقول فيه: هل يقرأ المأموم في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء بعد الفاتحة إذا تأخر الإمام في الركوع، هل يقرأ السورة؟
السنة في الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأوليين من العصر والركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة سورة أخرى. أما الركعتان الأخيرتان من الظهر ومن العصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء فالسنة الاقتصار على الفاتحة، إلا أن في الأخيرتين من الظهر فإن بعض العلماء من حديث أبي سعيد أن النبي ربما قرأ ما زاد على الفاتحة في الأخيرة من الظهر، وأما الأخيرة من العصر فلا، وكذلك الأخيرة من المغرب. لكن يروى عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونقول الأولى الاقتصار على الفاتحة، لكن لو حصل مرة أن نتأخر قبل الركوع وأنهى المأموم الفاتحة والإمام ما ركع وأراد أن يقرأ في نفسه شيئا حتى يستمع من الوساوس والهواجيش فلعل ذلك لا بأس به.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم.
لكن ما ينبغي الإمام أن يتأخر في الركعة الثانية والرابعة من العشاء أو العصر أو الظهر، ينبغي إذا قرأ الفاتحة، لأنه إذا تأخر ربما يبدأ ذلك المأموم لا يسمع قراءة ويترك عليه بعض الأواجيش والأكثار البعيدة وربما يسوء عن صلاته، فالإمام إذا انتهى من الفاتحة ركع مباشرة للأخير من الظهر والعصر والمغرب ولكن العشاء.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: لماذا يمنع بعض أهل العلم من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا إخواني، لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، ما خلق الله بشرا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأنبياء وسيدهم وأكملهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، لكننا مأمورون باتباع سنته والاقتداء به، وأن تكون أدعيتنا على وفق ما هدانا إليه. فلو أرشدنا أن نقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، لا فعلنا، لكنه لم يرشدنا بذلك، أرشدنا كما أرشدنا ربنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما يدعو فله الأسماء الحسنى، فنحن في أدعيتنا لا نبتدئ، وإنما نسير على ما وجهنا إليه. فلو وجدنا في الأذكار الصباح والمساء أو أي دعاء أن أيضا ليس لأحد عنه جاء، لا شك أن الدعاء عظيم، لكن ليس لأحد على الله إدلاء بأي شيء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: هناك خلافات عائلية بين أبي وعمتي مما جعل صلة الرحم تنقطع بيننا، هل في ذلك إثم، علما أن العمة تقوم بزيارتنا من جهتها؟
يا أخي، إذا كنتم تعلمون أن هذه قطيعة، دوركم أن تقوم بالاتصال بين أبيكم وأعمامكم وبين عائلتكم، تقوموا بالاتصال والإصلاح وقطع أسباب الفساد وتقليد النظر والسعي قدر الجهد في التوفيق، فإن بذلتم أعانكم الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم إن شاء الله تعالى. يسأل عن شروط المزاح الشرعي.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكنه لا يقول إلا حق. فالمزاح بين الإخوان جيد، لكن شريط أن لا يجاوز الحد، لأن من المزاح أحيانا ما يوقد نار العداوة. ولذا قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كم من مزاح تحول إلى عداوة وبغضاء وقطيعة، وربما زبل سفك دماء من أحضر مصور العبية. فالمزاح يخبئ شيء، لا تمزح مزح تقول كلمات تعلم أن نتائج سيئة. ما كل إنسان تمزح معه قد تمزح معه فلان دون فلان، هو يتحملك ويعلم ما وراءك وأنك صادق وأنك لا تشير وأحد الله لا يفهم منك ذلك، يحمل أي كلمة سيئة على ظاهرها دون أن يفكر في ما وراءك وما أنت عليه من خلق كريم، ويرى أن هذه الكلمة مزاحا وإنما هي حق من القدر وانتقاص من المكانة إلى آخر ذلك. فالوضع المطلوب منا أن نكون في مزاحنا معدلين غير متجاوزين ولا متعدين، ولكن بأصول وضوابط حتى يفصل القلوب، تفصل المودة وتقارب القلوب. أما النزاع الذي يتعدى حده فإنه قد ينقلب إلى عداوة وقطيعة.
صلى الله وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أحسن إليكم مستمعة تقول: وصلتني رسالة في الجوال فيها دعوة لسماع برنامج في إذاعة القرآن، وكتبت صاحبة الرسالة في نهايتها: انشر تؤجر. وأنا بدوري أرسلت هذه الرسالة لزميلاتي عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى الحديث. فأنا أرجو الأجر والمثوبة لي ولغيري بسماع هذا البرنامج، ولكن إحدى الأخوات أنكرت علي كتابة هذه العبارة انشر تؤجر وأن فيها جزما بالأجر، فهل في هذه العبارة محذور شرعي أم لا؟
أولا، ما هذا البرنامج الذي بعيد نشره؟ كان برنامجا هادفا في توجيه وتربية صالحة، ولا شك أن نشره في خير. والله يقول: تعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا يهودا كان لهم أجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فلا مانع، وليس إن شاء الله إلا خير. فتعاونوا على بث البرامج النافعة المؤثرة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجابر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدراهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدراهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج من كبار العلماء الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال تضمنته رسالة من أخت ريم عبد الله. بدأت أشعر في الفترة الأخيرة منذ 3 أشهر تقريبا بوساوس في صدري وأفكار خبيثة تراودني في باب العقيدة تحديدا وفي الذات الإلهية، وتأتي بشكل مستمر أي على مدار اليوم، وهذه الأفكار تخطر على بالي، وقد حاولت كثيرا التخلص من هذه الأفكار وتجاهلها، ولكنني لم أستطع التخلص منها مما أدى إلى الإخلال بحياتي اليومية، ولم أعد أستطيع ممارسة حياتي بالشكل الطبيعي، كما أثرت هذه الأفكار على صلاتي فلم أعد أستطيع أداءها بالشكل المطلوب، وتركت كثيرا من العبادات التي كنت أقوم بها بسبب الخوف المستمر من هذه الأفكار، وأنا على هذه الحال إلى هذا الوقت. وسؤالي الذي أود طرحه على سماحتكم: هل الإنسان المسلم محاسب على ما يجول في صدره من أفكار ووساوس شيطانية؟ وهل أنا آثمة على هذه الأفكار الخبيثة إن لم أستطع التخلص منها واستمرت معي لفترات طويلة؟ أتمنى من سماحة الشيخ الإجابة بالتفصيل والإسهاب في هذا الموضوع الذي بسببه حاولت الانتحار مرات ومرات، ولكم جزيل الشكر والامتنان. وهذه رسالتي أبعثها وهي أمانة لدى من تقع في يده أن يعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة، جزاه الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سمعنا رسالة هذه الفتاة أم عبد الله من خمس شيخ، قرأ على مسامعنا الشيخ حمد وفقه الله. سمعتم هذه الرسالة، هذه الشكوى، سمعتم هذه الآلام، سمعتم هذا الواقع المؤلم المؤسف. يا أختي، أولا أذكرك بأن هذه الوساوس والخطرات من الشيطان الرجيم، وأنه لما عجز عن صرف قلبك عن الخير جاء بهذه الوساوس وبهذه الأفكار. ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ربما ذكر في شيء لأن يخر من السماء حظ من يقول، قال: الحمد لله الذي رد كيده في الوسوسة. فعدو الله ملازم لنا، يجري منا مجرى الدم، يحاول أن يسيطر على أذكارنا وعقولنا وعلى أسماعنا وعلى أبصارنا وعلى ألسنتنا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله عنه أنه قال: أرأيتك هذا الذي كرم؟ عدو الله حريص على إفساد دين العباد وإلقاء الأذكار السيئة المسمومة، لكن على المسلم أن يقاومها بقوة الإيمان واليقين والالتجاء إلى الله والانقضاء بين يديه والذل له والتضرع بين يديه وسؤاله الثبات على الإسلام في سره وعلانيته وفي ليله ونهاره. والله يقول لنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الأذكار: استعذ بالله إنه سميع عليم. ويقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أخبرنا ربنا في قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فليؤمنوا به وتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذا تلا النبي أو الرسول شيئا مما أوحى الله إليه ألقى الشيطان في أمنيته وساوس وأخطار وأفكار، لكن المؤمن يقاومها بقوة الإيمان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وأخبر أن ما يلقي الشيطان على قسمين: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض فينقادون إلى وساوسه ويصغون إلى أفكاره. وأما المؤمنون فليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. والحق من ربك هو ما في قلوبهم من الإيمان الجازم واليقين الصادق. وأما تلك الوساوس والخطرات والأفكار فإنها تذهب وتتلاشى بقوة الإيمان والصدق. أختي العزيزة، أوصيك بتقوى الله والالتجاء إلى الله في آناء الليل وأطراف النهار، ولا تنهجني ولا تنهج شخصيتك أمام عدو الله. انتصري عليه بقوة الثقة بالله والتعلق بالله والتأله الله محبة وخوفا ورجاء. أيقني بأن الله جل وعلا الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هو عال على عرشه، دائر من خلقه، أمره نازل في خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هو ربنا وهو خالقنا ورازقنا والمتصرف في شؤوننا، المالك لأسماعنا وأبصارنا وأرزاقنا، الماضي فينا حكمه، العدل فينا قضاؤه. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. آمنا به ربا وخالقا، آمنا به معبودا دون سواه، آمنا بأنه موصوف بصفات عليا ومسمى بأسماء حسنى، فنؤمن بأسمائه وصفاته حق الإيمان على ما يليق بجلال الله وعظمته. أيها الأخت العزيزة، إن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. فليعلم الله منك الصدق واليقين، ليعلم الله منك الإيمان الجازم. ترك هذه الوساوس واصرفي قلبك عنها وتوجهي إلى الصلاة، فالصلاة عون لك على كل خير. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلوات الخمس تذهب عنك تلك الوساوس وتبعد عنك تلك الأفكار، لا يخدعنك الشيطان تغلبي على وساوسه وأفكاره السيئة. اقرأ القرآن تدبر وتأمل، تذكري بآلاء الله وخلقه، تذكري في نفسك وما منحك الله من النعم من سمع وبصر وفؤاد وكمال جوارح، تذكري قول الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تأملي ذلك حق التأمل، ذكري أن الله الرب الخالق الرازق المستحق أن يعبد دون سواه، وأنك أمة من إماء الله خاضعة لقضاء الله وقدره. أيتها الأخت العزيزة، إنما يجري في الذكر ما لم ينتقل إلى اللسان والجوارح فلا أثر له. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. ولما أنزل الله قوله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، شق على الصحابة وجعل أتوا النبي وجلوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام، وقد جاءت آية لا قدرة لنا عليها. قال: ما هي؟ قال: قول الله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فإن كنا محاسبين هلكنا. قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله بإذنها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الآية. فالحمد لله أن الأفكار لا نؤاخذ بها، لكن علينا أن لا نستسلم للأفكار وأن نحاربها بالبعد عنها وتناسيها وتجاهلها وعدم الانقياد إلى هذه الوساوس. أد الصلوات الخمس كاملة في أوقاتها، قومي بعملك اليوم والليلة إن كنت طالبة في دروسك، إن كنت صاحبة بيت النبي بيتك وشؤونك، ولا تركني بهذه الوساوس. وأحذرك من الانطواء والانزواء عند الليل، اقرأ آية الكرسي عند النوم، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حاضر ولا يقربه شيطان حتى يصبح. استطيع عملك اليومي لصلاة الفجر في وقتها وأذكار الصباح والمساء، واتي كتاب الله وأكثري من قراءته وتدبري معانيه، فأرجو الله أن يزيل هذا البلاء عنك ويرفع هذا البلاء عنك، واحذري أن تنقادي للوساوس. آمني بالله وأنه الله الذي لا إله غيره، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آمني بهذه الأمور حق الإيمان، وابتعدي عن هذه الوسائل، وسل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تسأل عائشة: لماذا؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقرب قلب عبد قلبه. فأوصيك بتقوى الله، وأوصيك بالبعد عن هذه الأفكار ولزوم الطاعة، واحذري ما يحول من انتحار، فالانتحار من الجرائم المنكرة، من الجرائم الخبيثة، لا تقدمي عليه ولا يقدم عليه مسلم. المسلم يصبر على المرض وعلى الفقر وعلى كل المصائب، لا يقدم لعذاب الله، يصبر ويحتسب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، جزاكم خيرا على هذا البيان، نسأل الله تعالى أن ينفع به. هذا المستمع سعد محمد من الوشم الشيخر يسأل سماحة الشيخ، يقول: رجل توضأ لصلاة الضحى ولبس جوارب على طهارة، وعند أذان الظهر توضأ وهو لا يزال على الطهارة، على طهارته أصلا لم يحدث، ومسح على الجوارب. والسؤال: متى يعتبر مسح؟ هل يعتبر من وقت صلاة العصر لأنه أحدث بعد صلاة الظهر؟
العلماء يقولون إن المسح الخفيف منع للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث أيام ولياليها، لكن متى نعتبر اليوم والليلة ومتى نعتبر الأيام الثلاثة ولياليها المسافر؟ من العلماء من يقول إن اليوم والليل المقيم نعتبره من حين لبس خف، فعلى هذا لو لبس الخف الساعة العاشرة صباحا اعتبرنا اليوم والليل من الساعة العاشرة إلى مثلها من الساعة العاشرة في اليوم الآخر. ومن العلماء من قال لا، المعتبر في اليوم والليلة من حين انتفاع، والانتفاع إنما يكون بمشي، فإذا مسح عليها بعد الحدث اعتبرنا المدة من المشي. فعلى هذا الرجل الذي لبس الشراب الجوارب الضحى وتوضأ ولبس الجوارب ثم جاء وقت الظهر وتوضأ ولبس، ما يعتبر المدة ذلك، لأن هذا المسح لم يكن على عن حدث، وإنما كان تجديدا للوضوء. وإنما نعتبر اليوم والليلة من حين المسح عليها عند صلاة العصر إن كان حصل من حدث.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، جزاكم خير. له سؤال آخر يقول فيه: هل يقرأ المأموم في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء بعد الفاتحة إذا تأخر الإمام في الركوع، هل يقرأ السورة؟
السنة في الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأوليين من العصر والركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة سورة أخرى. أما الركعتان الأخيرتان من الظهر ومن العصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء فالسنة الاقتصار على الفاتحة، إلا أن في الأخيرتين من الظهر فإن بعض العلماء من حديث أبي سعيد أن النبي ربما قرأ ما زاد على الفاتحة في الأخيرتين من الظهر، وأما الأخيرة من العصر فلا، وكذلك الأخيرة من المغرب. لكن يروى عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنقول الأولى الاقتصار على الفاتحة، لكن لو حصل مرة أن نتأخر قدر الركوع وأنهى المأموم الفاتحة والإمام ما ركع وأراد أن يقرأ في نفسه شيئا حتى يسلم من الوساوس والهواجس فلعل ذلك لا بأس به.
جزاكم الله خيرا مع الشيخ وأحسن إليكم.
لكن ما ينبغي الإمام أن يتأخر في الركعة الثالثة والرابعة من العشاء أو العصر أو الظهر، ينبغي إذا قرأ فليركع، لأنه إذا تأخر ربما يبقى المأموم لا يسمع قراءة ويترك عليه بعض الأواجيس والأذكار البعيدة وربما يسهو عن صلاته، فالإمام إذا انتهى من الفاتحة ركع مباشرة للأخير من الظهر والعصر والمغرب ولكن العشاء.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: لماذا يمنع بعض أهل العلم من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا إخواني، لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، ما خلق الله بشرا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأنبياء وسيدهم وأكملهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. لكننا مأمورون باتباع سنته والاقتداء به، وأن تكون أدعيتنا على وفق ما هدانا إليه، فلو أرشدنا أن نقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك. لا سألنا، لكنه لم يزدنا بذلك، أرشدنا كما أرشدنا ربنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما يدعو فله الأسماء الحسنى. فنحن في أدعيتنا لا نبتدع، وإنما نسير على ما وجهنا إليه. فلو وجدنا في الأذكار الصباح والمساء أو أي دعاء أن أيضا ليس لأحد عنه جهل، لا شك أن الجهل عظيم، لكن ليس لأحد على الله إدلاء بأي شيء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: هناك خلافات عائلية بين أبي وعمتي مما جعل صلة الرحم تنقطع بيننا، هل في ذلك إثم، علما أن العمة تقوم بزيارتنا من جهتها؟
يا أخي، إذا كنتم تعلمون أن هذه قطيعة، دوركم أن تقوم بالاتصال بين أبيكم وأعمامكم وبين عائلتكم، تقوموا بالاتصال والإصلاح وقطع أسباب الفساد وتقليد النظر والسعي قدر الجهد في التوفيق، فإن بذلتم أعانكم الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم إن شاء الله تعالى. يسأل عن شروط المزاح الشرعي.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكنه لا يقول إلا حق. فالمزاح بين الإخوان جيد، لكن شريط أن لا يجاوز الحد، لأن من المزاح أحيانا ما يوقد نار العداوة. ولذا قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كل مزاح تحول إلى عداوة وبغضاء وقطيعة، وربما زبل سفك دماء ونحضر مصر العبية. فالمزاح يقضي شيء، لا تمزح مزح تقول كلمات تعلم أن نتائج سيئة. ما كل إنسان تمزح معه قد تمزح معه فلان دون فلان، هو يتحملك ويعلم ما وراءك وأنك صادق وأنك لا تنشر أحد الله، لا يفهم منك ذلك، يحمل أي كلمة سيئة على ظاهرها دون أن يفكر في ما وراءك وما أنت عليه من خلق كريم، ويرى أن هذه الكلمة نزاعا وإنما هي حق من القدر وانتقاص من المكانة إلى آخر ذلك. فالمطلوب منا أن نكون في نزاعنا معدلين غير متجاوزين ولا متعدين، ولكن بأصول وضوابط حتى يفصل القلوب، تفصل المودة وتقارب القلوب. أما النزاع الذي يتعدى حده فإنه قد ينقلب إلى عداوة وقطيعة.
نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، وأحسن إليكم. مستمعة تقول: وصلتني رسالة في الجوال فيها دعوة لسماع برنامج في إذاعة القرآن، وكتبت صاحبة الرسالة في نهايتها: انشر تؤجر. وأنا بدوري أرسلت هذه الرسالة لزميلاتي عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى الحديث. فأنا أرجو الأجر والمثوبة لي ولغيري بسماع هذا البرنامج، ولكن إحدى الأخوات أنكرت علي كتابة هذه العبارة انشر تؤجر وأن فيها جزما بالأجر، فهل في هذه العبارة محذور شرعي أم لا؟
أولا، ما هذا البرنامج الذي بعيد نشره؟ كان برنامجا هادفا لتوجيه وتربية صالحة، ولا شك أن نشره فيه خير. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا يهودا كان لهم أجر أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فلا مانع، وليس إن شاء الله إلا خير. فتعاونوا على بث البرامج النافعة المؤثرة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجابر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش.